الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ يوسف الساكت حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان تقريب مقاصد كتاب الفرقان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنشكرها أولا لتلبية دعوة إخوانه بهذا المكان، ونسأل الله عز وجل أن يفتح عليه من فضله. فليتفضل حفظه الله لإلقاء المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المحاضرة في تقريب كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبين يدي التقريب أذكر مقدمة تشتمل على 6 نقاط. أولا، لفظ الولاية لفظ مجمل، وبيان ذلك في معرفة التقرير التالي. من الألفاظ أيها المكرمون، ألفاظ لا تكون مجملة من حيث هي، ولكن يدخلها الإجمال فيما بعد. فاللفظ من حيث هو لا يعد مجملا، فمعناه واضح معروف، ولكن بعد طروء الخلاف في معنى هذا اللفظ يصبح اللفظ مجملا بعد أن لم يكن مجملا. هذا مستفاد من تحرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لبعض الألفاظ، وأنا أمثل بلفظين اثنين، وثالث هذين اللفظين هو لفظ الولاية. اللفظ الأول ظاهر نصوص الصفات. ظاهر نصوص الصفات عند الصحابة رضي الله عنهم لا يعد لفظا مجملا، فيعرفون أن ظاهر النصوص ما يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن بعد حدوث الخطأ في فهم نصوص الأسماء والصفات، وبعد أن ظن بعضهم أن ظاهر النصوص يفيد التشبيه، صار لفظ الظاهر مجملا بعد أن لم يكن مجملا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. شيخ الإسلام هنا قرر أن ظاهر النصوص لفظ مجمل، ثم بيّن أن السلف لم يكونوا يفهمون من الظاهر إلا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فظاهر النصوص عند السلف لم يكن مجملا، ولكن بعد طروء الفهم الحادث صار لفظ الظاهر مجملا. المثال الثاني، التوسل. التوسل في عرف الصحابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ثم فيما بعد وجد معنى حادث للتوسل، وهو سؤال الله عز وجل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والإقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصار لفظ التوسل لفظا مجملا ولم يكن مجملا. يقول شيخ الإسلام: يحقق هذا الأمر أن التوسل به والتوجه به لفظ فيه إجمال واشتراك بحسب الإصطلاح، فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والشفاعة، فيكونون متوسلين ومتوجهين بدعائه وشفاعته. ودعاؤه وشفاعته صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل عند الله عز وجل. وأما في لغة كثير من الناس فمعناه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بذاته. فقرر معناه عند الصحابة، لم يكن لفظ التوسل عند الصحابة لفظا مجملا، وإنما صار مجملا بعد حدوث المعنى الفاسد. فهذه القاعدة طيب
بعد إذنكم يا أخوان، يوكن أسود بس مسكر على الجار، بعد إذنكم يوكن أسود.
طيب الله يفتح عليك. إذن القاعدة أيها المكرمون أن من الألفاظ ألفاظا لا تكون مجملة من حيث هي، وإنما يدخلها الإجمال فيما بعد عندما يدخل المعنى الفاسد. الولي والولاية من هذه الألفاظ. فالولي بيّن معناها الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، فمعناه واضح. فيما بعد أحدثت للولي أحكام وأوجدت له شروط، فانحرف مفهوم الولي والولاية، فصار الولي الذي توجد له الكرامة. الولي هو الذي يوجد له الخارق، أما المؤمن التقي الذي لم يوجد له خارق فلا يعدونه وليا. صار الولي الذي تسقط عنه التكاليف فلا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. صار الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول، والولاية أعظم من النبوة والرسالة، ويقول شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته. فصار لفظ الولي لفظا مجملا بعد أن لم يكن مجملا. الألفاظ المجملة، أنا قلت مقدمة بين يدي التقريب وتشتمل على ستة نقاط. أولا لفظ الولاية لفظ مجمل، ثانيا ما التصرف المطلوب مع الألفاظ المجملة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند حديثه حول بيان كون التوسل والوسيلة لفظا مجملا، يقول إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه. اللفظ المجمل فيه إجمال واشتباه، ماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. إذن الواجب مع الألفاظ المجملة هو ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فتعرف المعنى الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وتعرف المعنى الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقر هذا المعنى لهذا اللفظ، وتعرف المعنى الحادث فترد المعنى الحادث. وهذا ما بينه شيخ الإسلام مع جملة من الألفاظ، فبينه مع لفظ ظاهر النصوص، وبينه مع لفظ التوسل في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وبينه مع لفظ المعجزة في كتاب النبوات، وبينه مع لفظ الولاية والولي في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فلفظ الولاية لفظ فيه إجمال. شيخ الإسلام قال القرآن دل على أن الأولياء نوعان، والسنة دلت على أن الأولياء نوعان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. إذن لابد من وجود ماذا؟ الفرقان. والفرقان ظاهر في دلالة النصوص من القرآن والسنة، ولكن متى حدث اللبس؟ عندما أوجدوا شروطا وأحكاما للولي والولاية لم تؤخذ من القرآن والسنة، فاحتجنا أن نعرف دلالة نصوص القرآن والسنة على مفهوم لفظ الولي وعلى شروط الولي وعلى أحكام الولي، بيان الحق وإبطال المفهوم الحادث والأحكام الحادثة والشروط الحادثة. المسألة الثالثة، هل دراسة مدلول الولي ترجع أهميتها لكونه لفظاً مجملاً فقط؟ هل دراسة مدلول الولي ترجع أهميتها لكونه لفظاً مجملاً فقط؟ الجواب لا. الجواب لا، لأن لفظ الولاية وإن لم يكن لفظاً مجملاً أنت عليك أن تفهمه لتفهم النصوص الشرعية، فإنه مذكور في نصوص شرعية، وأنت مطالب بفهم القرآن وفهم السنة. ثم لفظ الولاية عليك أن تفهمه لتأتي لتحاول حمل نفسك على بلوغ هذه الرتبة، فتفوز بالفضل العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فدراسة مدلول هذا اللفظ، دراسة شروطه أحكامه، ليس لأنه لفظ مجمل فقط، المسألة الرابعة، جرت عادة العلماء على قرن موضوع الكرامة بالولاية. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فهو يتكلم حول مفهوم الولاية وحول شروط الولاية وحول أحكام الولاية، وأيضا تكلم حول الكرامة وحول مفهوم الكرامة والفرق بين خوارق السحرة والكهان وبين كرامات الأولياء. جرت عادة أهل العلم إذا ذكروا الولاية والولي أن يذكروا ماذا؟ الكرامة، لأن الكرامة تكون لمن؟ للأولياء. وهناك من أخطأ ونفى الولاية بدون كرامة، فليس هذا مقصود أهل العلم في إيراد مسائل الكرامة وباحث الكرامة مع الولاية، ليس مقصودهم أن الولاية لا تكون إلا بكرامة، ولكن لأن الكرامة تكون للأولياء فيتكلمون حول الأولياء ويتكلمون حول الكرامة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه هذا في الأولياء والكرامة. هل كتاب شيخ الإسلام، المسألة الخامسة، هل كتاب شيخ الإسلام جامع لمسائل الولاية والكرامة؟ الجواب لا. فشيخ الإسلام رحمه الله أعتقد أنه لم يرد هذا، وإنما أراد أن ينبه على بعض المباحث المهمة في هذا الموضوع. وهذا موضوع كتاب ومؤلف جميل بأن يكتب في هذا الموضوع، وهو الولاية من كتب شيخ الإسلام، أو الكرامة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى يضبط هذا الباب بمعرفة كلام شيخ الإسلام وشيخ الإسلام شيخ الإسلام. المراد، فشيخ الإسلام لم يرد جمع كل ما يتعلق بالولاية والكرامة، ولكنك تقف على الكثير النافع، تقف على الكثير النافع. المسألة السادسة، توضيح المنهج المسلوك في التقريب. منهجنا في هذا التقريب الذي نتكلم في بيانه، أولاً التقريب سيكون لكلام شيخ الإسلام المتعلق بموضوع الكتاب المراد توضيحه وتقريبه، فالفوائد الاستطرادية لن أذكرها وإن كانت مهمة فيما يتعلق به. فتقريبي للفرقان لن أذكر فيه الفوائد الاستطرادية، فشيخ الإسلام رحمه الله معروف بالاستطراد، وأنا لن أتطرق لفائدة استطرادية واحدة. ثانيا، لن أتبع في تقريب موضوع الكتاب نفس ترتيب شيخ الإسلام، بل أعرض مباحث الموضوع بحسب ما أراه مناسبا. وهذا أمر مهم أيها المكرمون في جميع كتب شيخ الإسلام التي تعنى بموضوع واحد، على طالب العلم أن يجردها من الفوائد الاستطرادية ثم يرتبها، أن يجردها ثم يرتبها، لأن شيخ الإسلام قد يذكر المسألة المعينة ثم وهي تتعلق بالموضوع نفسه، ثم يستطرد، ثم يتكلم حول مسألة أخرى، ثم يعود مرة أخرى يتكلم للمسألة حول المسألة الأولى. فإذا جمعت كلامه في كل مسألة ورتبته ترتيبا مناسبا يظهر لك الكتاب ويتضح أكثر. فأنا لن أتبع في تقريب موضوع الكتاب نفس ترتيب شيخ الإسلام، بل أعرض مباحث الموضوع بحسب ما أراه مناسبا. ثالثا، سأحرص غاية الحرص بإذن الله عز وجل على عدم تفويت مبحث من المباحث التي يذكرها شيخ الإسلام ولها تعلق بالموضوع الذي من أجله ألف شيخ الإسلام الكتاب. رابعا، سأشير إشارة يسيرة لفوائد تتعلق بموضوع الكتاب المراد توضيحه وتقريبه من كلام شيخ الإسلام في غير الكتاب المقرب. أحيانا شيخ الإسلام يذكر مسألة في الفرقان ولكنها ليست واضحة، تحتاج إلى أن تعضد بكلامه في غير الفرقان فتوضح. حينئذ أحتاج أن آتي بكلام شيخ الإسلام لأوضح هذه المسألة. سأشير إشارة يسيرة بإذن الله لفوائد تتعلق بموضوع الكتاب المراد توضيحه وتقريبه من كلام شيخ الإسلام في غير الكتاب المقرب أو من غير كتب شيخ الإسلام، إما على سبيل توضيح ما ذكر شيخ الإسلام أو تأكيد ما ذكره أو إفادة مهمة أو غير ذلك. فهذا التقريب بإذن الله فيه بعض الفوائد المهمة التي لم يتطرق إليها شيخ الإسلام وأرى لابد أن نتطرق إليها. سأجعل خامسا، سأجعل التقريب في جزئين. التقريب هذا أيها المكرمون في جزئين. الأول يشتمل على مسائل فيها تقريب لمباحث الولاية المذكورة في الفرقان. الثاني يشتمل على مسائل فيها تقريب لمباحث الكرامة المذكورة في الفرقان. نبدأ بالجزء الأول وهو مشتمل على مسائل فيها تقريب لمباحث الولاية المذكورة في القرآن. المسألة الأولى تعريف الولي لغة وشرعا. الولي لغة وشرعا بيّن شيخ الإسلام في كتابه هذا معنى الولي لغة وبيّن معنى الولي شرعا، فبيّن أن الولي هو القريب. الولي لغة هو القريب، فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه. والولي شرعا مذكور في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي كل مؤمن تقي، وهذا تعريف وهو نافع جدا، وهو أصل تهدم به بعض ما أحدثوا في مفهوم الولاية والولي. الولي المؤمن التقي هذا تعريف، واستعمله شيخ الإسلام رحمه الله في هدم بعض ما أصلوه في مفهوم الولاية والولي. فمثلا ستحتاجه عندما يقولون لك إن المجنون، إن هذا المجنون ولي، فتقول المؤمن الولي هو المؤمن التقي، والمجنون لا يصح إيمانه فضلا عن أن يكون تقيا، فكيف يكون وليا وهم قد زعموا في بعض المجانين الولاية؟ بل تعدى الأمر هذا فزعموا في الكفار الولاية، فأثبتوا الولاية للكفار، يقولون الكفار أولياء. لماذا؟ لحدوث بعض الخوارق، فتقول لهم الولي المؤمن التقي. أثبتوا الولاية لأطفال، طفل غير مميز يقولون لك هذا ولي. لماذا؟ لحدوث خارق معين، مكاشفة، أشار لأحدهم فمات فصار وليا، فتقول له الولي المؤمن التقي، وهذا لا تصح منه العبادات. فهذا هو تعريف، وتجد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اصطحبه في هدم أصول الصلوة. إذن المسألة الأولى تعريف الولي لغة وشرعا، عرفنا من هو الولي. المسألة الثانية، دلت النصوص على أن الأولياء نوعان، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. من النصوص: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فدل هذا النص على أن الأولياء نوعان. يقول شيخ الإسلام: ما فائدة معرفتنا بأن الأولياء نوعان؟ يقول شيخ الإسلام: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن معرفتنا بهذا التقسيم توجب علينا أن نعرف صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، فنميز بين الفريقين ونحاول أن نكون من الفريق الأول. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. المسألة الثالثة، ولاية الله تعالى تنقسم باعتبار شمولها للناس جميعا وعدمه إلى قسمين. ولاية الله تعالى تنقسم باعتبار شمولها للناس جميعا وعدمه إلى قسمين. القسم الأول: ولاية عامة تشمل المؤمن والكافر. والقسم الثاني: ولاية خاصة بالمؤمنين. قلت لكم أحيانا أذكر شيئا لم يذكره شيخ الإسلام. هذا التقسيم وفق بحثي لم أجده عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكره عالمان جليلان، وقد وقفت عليه ابتداء عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، ثم وقفت عليه عند السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. وهذا التقسيم تفهم من خلاله وفي ضوئه بعض النصوص، فلا بد من فهمه وضبطه. فالله سبحانه وتعالى يقول: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يرد المؤمن ويرد الكافر، والله عز وجل قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم. فهذه الولاية ولاية عامة لا تعني المحبة، وهي ولاية تدبير. فالله عز وجل تولاهم بأمره القدري، والله سبحانه وتعالى تولاهم بأمره ونهيه، فأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب يأمرهم وينهاهم. ثم تولاهم سبحانه وتعالى بالمحاسبة، فردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالولاية باعتبار شمولها للخلق كلهم قسمان: ولاية عامة ولاية خاصة. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسأقتصر على ذكر كلامه، وإلا فكلام السعدي رحمه الله تعالى أيضا موجود. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولاية العامة شاملة لكل أحد، مؤمن وكافر، بر وفاجر، فكل أحد فالله تعالى مولاه. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فقوله ردوا إلى الله مولاهم الحق يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذه هي الولاية العامة، لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق. أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. ونحن في دعاء الوتر نسأل الله ماذا؟ الولاية الخاصة، تولني في من توليت. وهذه الفائدة أتى بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لدعاء الوتر. المسألة الرابعة، ولاية الله تعالى للمؤمنين نوعان، كاملة وناقصة. ولاية الله باعتبار شمولها للخلق كلهم نوعان، عامة وخاصة. ولاية الله للمؤمنين نوعان، كاملة وناقصة. وقولي كاملة وناقصة هذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وأتيت به لأن كلامه أوضح. شيخ الإسلام رحمه الله يلتقي مع ابن أبي العز الحنفي في المعنى، فمعنى ما قال شيخ الإسلام في تقسيم ولاية الله للمؤمنين هو معنى ما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وإن لم يكن اللفظ واحدا، وإن لم يكن اللفظ واحدا. فابن أبي العز الحنفي ماذا يقول؟ يقول ولاية الله للمؤمنين نوعان. النوع الأول ولاية كاملة، وهذه الولاية تشمل نوعين اثنين، هم المقتصدون والسابقون بالخيرات. الله سبحانه وتعالى ذكر أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم المقتصد الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ومنهم السابق بالخيرات الذي يفعل الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه. فالولاية الكاملة لنوعين، للمقتصدين والسابقين بالخيرات، وولايته للسابقين أعظم من ولايته للمقتصدين. الولاية الناقصة لمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم تجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من الكفر، فيكون باعتبار ما معه من إيمان، فتكون ولاية الله له باعتبار ما معه من إيمان. فولاية الله له ولاية ناقصة. هذا تقرير من؟ هذا تقرير ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. شيخ الإسلام ماذا يرى؟ شيخ الإسلام يرى أن ولاية الله عز وجل للسابقين بالخيرات ولاية خاصة، وولايته للمقتصدين ولاية عامة. ويخرج من؟ يخرج الذين عملوا عملا صالحا وآخر سيئا من العامة ومن الخاصة، ولكنه أيضا يثبت لهم ولاية بقدر ما معهم من إيمان. فاتفق كلامه مع كلام ابن أبي العز الحنفي، فكلاهما يقول المؤمن، كلاهما يقول الولاية للمقربين والمقتصدين، وكلاهما يقول في من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فيهم من الإيمان بقدر ما معهم، فيهم من الولاية بقدر ما معهم من إيمان. فيلتقيان في المعنى وإن اختلف في اللفظ. وهذا مهم جدا، لأننا عندما نتكلم حول الولي نتكلم حول المقتصدين والمقربين. عندما يذكر أهل السنة والجماعة في تعريف الكرامة الولي يريدون المقتصدين السابقين بالخيرات. المسألة الخامسة: أفضل أولياء الله. سبق أن بينا أن السابقين أعظم ولاية من المقتصدين، وهذا بيان من حيث الجملة، فالسابقون فيهم الأنبياء وفيهم الصديقون وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون، فما ترتيبهم في الولاية؟ إدراك ترتيب دقيق مفصل فيه نوع صعوبة، والذي وقفت عليه عن شيخ الإسلام رحمه الله أذكره لكم في نقاط. أولا، سبق تقرير كون الولي هو المؤمن التقي، وهذا يفيد أن عظم الولاية بعظم الإيمان والتقوى. نأخذ هذه القاعدة أولا. سبق أن بينا أن الولي هو المؤمن التقي، إذن عظم الولاية بعظم الإيمان والتقوى، فالإيمان والتقوى يتفاضلان، فالولاية تتفاضل وتفاضل الإيمان والتقوى. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. هذا أولا. ثانيا، إذا تقرر أن عظم ولاية الولي بعظم إيمانه، علمنا أن أعظم الناس ولاية الرسل والأنبياء، إذ هم أعظم الناس إيمانا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم في أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآية. إذن أولا عرفنا أن الولاية تتفاضل بتفاضل الإيمان والتقوى. ثانيا، عرفنا أن أعظم الناس ولاية هم الأنبياء والمرسلون، وأعظمهم هم أولو العزم، إذ هم أعظم الناس إيمانا وتقوى. ثالثا، يظهر من النقل السابق لشيخ الإسلام، وهو الذي قال فيه: وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، يظهر منه كونه يرى أن ترتيب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الولاية مثل ترتيبهم المذكور في الآية. فعند شيخ الإسلام الأنبياء أعظم الناس ولاية، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. قال رحمه الله: وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب. رابعا، بتقرير كون أعظم الناس ولاية أعظمهم إيمانا، نعرف أن أعظم هذه الأمة ولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، وأن أعظمهم ولاية أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أفضل الأولياء من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم السالفون من الأولياء لا الآخرون، إذ فضل الأولياء على قدر اتباعهم للأنبياء واستفادتهم منهم علما وعملا. إذن رابعا، أفضل الأولياء من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، بل قرر شيخ الإسلام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل الأولياء بعد الأنبياء مطلقا، إذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأبو بكر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر أفضل الأولياء من الأمم كلها. قال شيخ الإسلام: وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. هذا شيء من التفصيل في بيان من هم أفضل الأولياء، وهو المناسب لما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام في الموضوع، وإلا فإن الموضوع يحتمل المزيد من البسط. كم أخذنا شيخ؟ زين، كمل. المسألة السادسة: ليس في تحديد عدد الأولياء حديث صحيح. جاء في كلام شيخ الإسلام في مواضع من كتبه تقرير الكلام حول الولاية والأولياء بالقرآن والسنة، وقد بين أن أصح حديث في الولاية هو: من يكمل الفراغ وله جائزة من أبي جاسر بندر ابن دليل وفقه الله تعالى. قرر شيخ الإسلام غير ناصر وخالد طيب قرر شيخ الإسلام بين أصح حديث في الولاية من يتفضل. ما شاء الله، صحيح، هذا الحديث أصح حديث في الولاية. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر الولاية بأدلة القرآن والسنة وبين أصح حديث، قال: وهذا أصح حديث يروى في الأولياء، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. ولما خاض بعض الناس في بيان عدد الأولياء معتمدين في ذلك على نصوص ضعيفة، بيّن رحمه الله تعالى عدم صحة تحديد الأولياء في عدد معين لعدم صحة الأحاديث في ذلك، فقال: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 730 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي، وهو حديث منقطع ليس بثابت. والكلام حول الأبدال كلام معروف لكل من درس الواسطية، فلن أطيل في شرح ما قال شيخ الإسلام فيه. المقصود من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين أنه لا يصح حديث في تحديد عدد الأولياء. المسألة السابعة: يشترط في الولي أن يكون مسلما عاقلا مميزا. يشترط في الولي أن يكون مسلما عاقلا مميزا. بينا قبل أن الولي هو المؤمن التقي، فالمسلم فالكافر ليس مسلما فضلا عن أن يكون تقيا، وغير العاقل لا يقبل منه إيمان وغير مطالب بهذا أصلا، فهو غير مؤمن وغير تقي وهو غير ولي، وغير المميز لا يصح منه عمل فهو غير ولي. يقول شيخ الإسلام ولاحظ استصحابه التعريف: وإذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض فيكون من الأبرار أهل اليمين، ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين. فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله، وكذلك من لا يصح إيمانه وعبادته، وكذلك المجانين والأطفال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ثم فصل شيخ الإسلام في حال المجنون. فالمجنون أيها المكرمون إما أن يكون جنونه طارئة وإما أن لا يكون طارئة. إن لم يكن طارئة فهو ليس بولي، وإن كان جنونه طارئة فينظر في حاله قبل الجنون، فإن كان قبل جنونه من أولياء الله فإن جنونه لا يمنع من إثابته على ما كان عليه من ولاية، وإن لم يكن قبل جنونه من الأولياء بل كان من الكفار فحينئذ يعامل بما كان قبل جنونه. هذا تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبين أيضا أن المجنون إما أن يفيق أحيانا ويجن أحيانا، وإما أن يكون جنونه مطبقا. فإن كان يفيق أحيانا فينظر إلى حاله حال الإفاقة، فإن كان من الصالحين كانت له من ولاية الله بحسب صلاحه، وإن لم يكن كذلك فليس من أولياء الله سبحانه وتعالى. هم لماذا جعلوا بعض المجانين، لماذا اعتقدوا الولاية في مجانين وفي أطفال؟ لأنهم علقوا الكرامة على خارق العادة. فيرى أحدهم مجنونا يشير إلى أحدهم فيموت فيقول هذه كرامة، يخبر المجنون بشيء من أمور الغيب فيقع على ما أخبر فيقول هذه مكاشفة وهي كرامة، كشف له شيء من الغيب فهو ولي. وهكذا مع الصغار. فبين شيخ الإسلام رحمه الله، وهذه تحتاج أن تجعل في مسألة خاصة لكني سأذكرها الآن، فبين شيخ الإسلام أن الخارق ليس دليل الكرامة، لأن الخوارق تكون للسحرة وتكون للكهان وتكون للكفار، فطرد المذهب أن يكون الساحر وليا، وأن يكون الكاهن وليا، وأن يكون الكافر وليا، وهذا باطل، فما لزم منه الباطل فهو باطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تقرير هذا، يقول وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة أي كشف له شيء فرآه أو سمعه أو علمه، فلا يقول لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى أحد فمات أو صرع، فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ المسألة الثامنة، يشترط في الولي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرط واضح واضح جدا، ورغم وضوحه ركز عليه شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان وفي غيره. لماذا؟ لأنهم يرون أن الولي غير ملزم بالمتابعة فيخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل المحرمات ويكون وليا، فهذه مسألة مقررة عندكم، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها كثير جدا، فأنا سأتجاوزه حتى نستطيع أن نأخذ قدرا أكبر أو أن نختم المراد الليلة. ولكن أذكر حجة واحدة مشهورة، وهي أنهم يستدلون بأن الولي له الخروج عن الشريعة كما أن الخضر خرج عن شريعة موسى، فيقولون الخضر خرج عن شريعة موسى فقتل الغلام وخرق السفينة وموسى لم يرضى وخالفه، فيقولون الخضر كان مخاطبا بشريعة موسى فخرج من شريعة موسى. هذه الشبهة يرددونها، ولذلك اعتنى شيخ الإسلام بإبطالها في مواضع من كتبه. فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أولا أن الخضر غير مخاطب بشريعة موسى، إذ الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم يرسل كل منهم إلى قومه خاصة، والخضر ليس من قومه. قال ثم لو قدر أنه كان مخاطبا بشريعة موسى فإنه لم يخرج من شريعة موسى، لأن موسى أنكر عليه عندما كان جاهلا بالسبب الدافع له على خرق السفينة وقتل الغلام، فلما علم السبب الذي دفعه لهذا وافقه ولم يخالف. فيقول لهم شيخ الإسلام جوابنا من وجهين، الأول من قال لكم إنه مخاطب؟ ثانيا على التسليم بأنه مخاطب فإن أفعاله لا تخالف شريعة موسى. أحب أن أنقل الكلام هنا قبل أن أنتقل للمسألة التي تليها، يعني حتى تتصوروا الضلال الذي وقعوا فيه. يقول شيخ الإسلام كما أي في هذا الأصل وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو إنه مرسل إلى عامة الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم، يعتقدون هذا ويزعمون الولاية، لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها أو هم أعرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم، إلى آخر ما قال. ظلمات بعضها فوق بعض. المسألة التاسعة: لا يشترط في الولي العصمة. الولي غير معصوم. كيف؟ وقلنا الولي هو إما أن يكون من المقربين أو من السابقين. نعم، المقربون والسابقون معرضون للمعصية، فمن عصى الله منهم ووفق للتوبة فإن معصيته التي تاب منها لا تمنع أن يكون وليا. وشيخ الإسلام قرر هذا فقال: فصل، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما، إلى آخر ما قال. المسألة العاشرة: أولياء الله لا يختصون بشيء يتميزون به عن الناس، لا لباس ولا نسب ولا غير ذلك. وللشيخ فلاح رحمه الله كلمة جميلة يذكرها، يقول: لو كانت الولاية بلبس الصوف لطار الخروف، لو كانت الولاية بلبس الصوف لطار الخروف. فهو كله إيش؟ صوف. وهو ينسبها للزبيدي، والزبيدي بيّن أنها من أمثال العامة، يعني أن هذا شيء معروف مقرر عند العامة، وهو أن الولي لا يختص باللباس. فالولي لا يختص باللباس ولا يختص بشيء يميزه عن الناس. المسألة الحادية عشرة في نقد ضلالات ثلاث: الأولى زعمهم أن للأولياء خاتما هو أفضلهم قياسا على خاتم الأنبياء. الثانية: زعمهم أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته. الثالثة: زعمهم أن الولاية أعظم من النبوة. هم يقولون هناك خاتم للأولياء، ويعطون هذا الخاتم أوصافا تخصه، فيقولون كما أن خاتم الأنبياء هو أفضلهم وأعظمهم، فخاتم الأولياء هو أعظمهم وأكرمهم. وبيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن خاتم الأولياء أمر لم يتطرق إليه المتقدمون من هذه الأمة، وأول من تطرق إليه محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا وأخطأ فيه في مواضع، منها زعمه أن للأولياء خاتمة. ثم صار الناس يتنافسون على هذا المنصب، فكل منهم يزعم أنه خاتم الأولياء، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، فقال أنا خاتم الأولياء. هو خاتم الأولياء وأفضل، هو أفضل من خاتم الأولياء من جهة العلم بالله. فخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يستفيد العلم بالله من جهة خاتم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، متقدم على خاتم الأولياء، وبالرغم من تقدمه يستفيد علمه من خاتم الأولياء الذي لم يخلق بعد. يقول شيخ الإسلام: فخالفوا الشرع والعقل كالذي قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، فقيل له: لا عقل ولا شرع، لأن السقف لا يخر من تحت وإنما يخر من فوق. فهذا قرأ وقال: فخر عليهم السقف من تحتهم، فقالوا له: لا وافقت قرآنا ولا وافقت عقلا. فهكذا الذي يزعم أن خاتم الأنبياء يستفيد علمه من خاتم الأولياء يقال له: لا شرع ولا عقل، لأن الشرع دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه من لدن الله سبحانه وتعالى، علمه بالوحي، يأتيه جبريل بالوحي، يأتيه بالقرآن ويأتيه بالسنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يخلق بعد خاتم الأولياء، فكيف يستفيد العلم من جهته؟ فيقول شيخ الإسلام إنهم أخطأوا في تقريرهم ودعواهم في خاتم الأولياء، وأخطأوا في جعله أفضل من خاتم الأنبياء، وأخطأوا قبل ذلك في جعله أفضل الأولياء، إذ أفضل الأولياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل رسول نبي ولي، كل رسول نبي ولي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا أو رسولا. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع. ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله وأوليائه، كما يقال لمن قرأ: فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته، وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته، ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. بذا تم الجزء الأول من هذه المحاضرة، وهي المهمات المتعلقة في الولاية من كلام شيخ الإسلام، والجزء الثاني سنؤخره بإذن الله إلى وقت آخر حتى لا نطيل عليكم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
جزا الله الشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة والجزء الأول من المحاضرة النافعة. استأذنه، ورد من أحد الحضور سؤال
حول الولاية.
حول
يقول إن كان هناك متسع من الوقت للإجابة على هذا السؤال، ما الرد على من يقول إن القرآن له ظاهر وباطن وأن باطنه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم مستدلين بقول الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ القرآن له ظاهر وباطن، مثل هذا أيها المكرمون، أولا نحتاج أن نفهم من هؤلاء الذين يزعمون هذا ما المراد بالظاهر وما المراد بالباطن. ولكن على كل تقدير نقول هذا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حروفه للصحابة رضي الله عنهم وعلمهم معانيه، فلم ينقل لهم حروفا مجردة عن المعاني، إذ الشريعة مبنية على فهم القرآن، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم ألفاظا مجردة عن المقصد منها. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا ما استفادوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسيرهم منها ما هو صريح في أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ينقلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في آية كذا، ومنها الكثير هو من كلامهم، ولكننا نقطع أيضا وإن كانوا لا ينسبونه إلا أنهم أخذوه منه أو أخذوه من تعليمهم إياه لطريق من تعليمه إياهم لطريقة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فكيف فهم الصحابة القرآن؟ هل فهموه بأن له ظاهرا وباطنا، أو فهموه بأنه كلمات ترد في سياقات معينة فتفيد المعنى المناسب لها في السياق المعين؟ وهذا هو التفسير. فالصحابة رضي الله عنهم عرفوا هذه الآية وقرؤوها وبينوا معناها، وقال ابن عباس أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. فالقرآن ليس له ظاهر وباطن كما يقول بعضهم، بل بعضهم قال وباطنه له سبعة أبطن. وهذا الانحراف كله لماذا؟ لماذا وجدت دعوى أن القرآن له ظاهر وباطن؟ لماذا؟ لأن نصوص القرآن تعبتهم، يؤصلون أصولا ويريدون أن يستدلوا لما أصلوا، فيذهبون إلى القرآن فيجدون القرآن يهدم أصولهم، فماذا يقولون؟ يقولون القرآن ليس كما تفهمون، بل القرآن له معنى باطن، ثم كل منهم يجتهد في هذا المعنى الباطن الذي يؤيد به بدعته، فالفرق بأنواعها توجد لها معاني معينة تؤيد بدعها، حتى قالوا وبطنه له سبعة أبطن. إذن من الذي يفهم القرآن؟ إذن هذا كلام غير مفهوم. الله عز وجل ينزل كتابه للهداية ثم يجعل معناه معنى باطنيا لا يفهمه أحد، هذا ينافي المقصد من إرسال القرآن. فنقول لهؤلاء نحن أخذنا علمنا عمن قبلنا ومن قبلنا أخذ علمه عمن قبله، وهكذا سلسلة متصل بعضها ببعض إلى أن نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم موروث، ليس لأحد أن يضيف فيه، ليس لأحد أن يضيف فيه شيء. فتفسيركم لهذه الآية ضلال وعلى خلاف تفسير السلف، وهذا كلام غير صحيح ويخالف المقصد من إنزال كتاب الله عز وجل. وهذه شبهة تعرض لها أهل العلم بالرد والنقض في عدد من الكتب، وأنا أكتفي بهذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول
الله. لدي سؤال
حول الموضوع.
نعم
تفضل.
ويتفرع من هذا السؤال سؤال آخر، ذكر نعم يصح أن أشبه الولاية في الإيمان، فذكرت أن الولاية لها حديث واحد يصح.
لا ما ذكرت أن حديث واحد، ذكرت أن أصح حديث.
أنا محسنت نقلا عن الشيخ الإسلام. وإذا كان هذا الأمر أن يصح أن أشبه بين الولاية في مسألة الولاية بالإيمان، فهل يصح أن ننزل حديث الإيمان على الولاية؟
الولاية متعلقة بالإيمان، الولاية متعلقة بالإيمان، فمبحث الولاية مرتب نعم على مبحث الإيمان. فلما اعتقدنا نحن أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد تجتمع فيه خصال الخير وخصال الشر، واعتقدنا بأن الولي هو المؤمن التقي، اعتقدنا أيضا أن ولاية الله بحسب إيمانه، فكما أن الإيمان يتجزأ الولاية تتجزأ. فنستطيع أن نقول بأن مفهوم الولاية مرتب على مفهوم الإيمان، ولكن هل نضع كل حديث في الإيمان نضعه في الولاية؟ يعني مبدئيا قد يكون لهذا الكلام وجه، يعني أن من ينفى إيمانه عند المعصية ينفى ماذا؟ تنفى ولايته، كما أن العاصي لا نطلق عليه بأنه مؤمن على سبيل الإطلاق، كذلك العاصي لا نطلق عليه بأنه ولي على سبيل الإطلاق. أقول مبدئيا قد تحمل مسائل ولاية على مسائل الإيمان، ولكن الأمر هذا يحتاج إلى مزيد تدقيق. الله يفتح عليك، الله يوفقكم يا أخوان، شكر الله لكم.